الإذاعة العربية بطهران تقدم لقاء في الهواء الطلق. مرة أخرى نلتقي أنا وأنت أخي المستمع في أفق من آفاق الحياة العريضة، من أجل التعرف والتبصر والسياحة. لقاء في الهواء الطلق.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين. مستمعين الكرام في كل مكان، أحييكم بتحية طيبة مرة أخرى أيها الإخوة، مع الأدب العربي الحديث والمحاولات التغريبية الدائبة لإخراجه عن ذاتيته وصهره بالآداب الغربية الدخيلة، هذه المرة مع الأسطورة في الأدب. كانت الأساطير محاولة لتفسير أحداث الحياة وظواهر الطبيعة في ضوء المعتقدات اليونانية والرومانية والسومرية والبابلية القديمة، والإصرار على نسبة تلك الأحداث والظواهر إلى تدخل الآلهة وأنصاف الآلهة في شؤون البشر. وقام بعضها على تصور أحداث خرافية بين الآدميين من ناحية، والجان والغيلان والعمالقة والأقزام وغيرهم من ناحية ثانية. وهذا اللون من الأدب الأسطوري لم يكن معروفا عند العرب الذين كانوا يصورون بالشعر قبل الإسلام مجتمعهم وعالمهم الحقيقي بما فيه من خير وشر، فإذا لجأوا إلى المبالغة لم تخرج مبالغتهم عن الحد المستطاع ولم تموه الواقع. فلما جاء الإسلام استمد الأدب العربي من القرآن الكريم مفهوم الوضوح والصراحة والإيجاز والنفاذ إلى أعماق الأشياء دون كبير اهتمام بالتفاصيل. الأسطورة مرتبطة بالوثنيات القديمة، وكان لدى الإغريق أساطير كثيرة تتحدث عن ماضيهم، وكانت الأساطير عندهم أساسا ووسيلة لتفسير الحياة والطبيعة والخير والشر، وهم يؤمنون بأن هذه الأمور تحركها آلهة وإلهات، ولم يكن هؤلاء الآلهة في أول الأمر إلا أبطالا، غير أنهم ما لبثوا أن أضافوا إليها من الخوارق حتى ألهوا هؤلاء الأبطال. وتدور أساطير الإغريق في أغلبها حول الحب والخمر، ولا تصور إلا الجوانب الإباحية المنحلة. الحب الذي تصوره ملاحم الإغريق ومسرحياتهم هو الحب الجسدي العنيف المنتقم، الحب الذي تراق في سبيل ملذاته الدماء وتزهق الأرواح وتشعل الحروب، الحب الذي يتجه إلى القسر والأسر والاغتصاب. أما الحب الإنساني، الحب العفو الوفي، الحب الذي يبعث المروءة والنبل والنجدة، الحب الذي عرفه الإنسان لأول مرة في ربوع نجد والحجاز، فلم تعرفه أوروبا إلا بعد اتصالها بالعرب، ولم يعبر عنه الشعر الأوروبي والقصص الأوروبية إلا منذ ذلك الحين، وهذا وجه من أكبر وجوه الخلاف بين الأساطير والملامح الإغريقية وبين نفسية الأدب العربي وأهله. وتقوم الأساطير الإغريقية في الأغلب مستمعين الكرام، ومنها تنبع الملاحم والقصص على المآسي الفاجعة. فالمدن الإغريقية ترفع كل منها بطلها الخاص وتخلق منه إلها أو نصف إله، فأصبحت أعيادهم دينية محضة تحوطها القداسة الوثنية. وأضحى الشعب ينظر إلى أولئك الأبطال من خلال تلبسهم بالآلهة الذين يهدونهم حينا ويضلونهم حينا آخر، يحمونهم تارة ويدفعون بهم إلى التهلكة تارة أخرى. من هنا تختلف الميثولوجيا الإغريقية عن منابع الأدب العربي والفكر الإسلامي، وتتعارض مع عقائد ومفاهيم المسلمين. الآلهة الإغريقية تدفعها حيوية عارمة إلى كل تصرفاتها، حيوية لا تعرف العدل والحق والخلق والفهم، لأنها حيوانية فانية شهوانية طائشة. وقد وصفت اللهجة الغالبة على الملاحم الإلياذة والأوديسة بأنها لهجة صائحة معولة قاتمة متشائمة، تبدو الحياة منها زخرفا خلابا خادعا، حيث البطل له جبروت ورهبوت وليس هو بطلا إنسانيا. ولقد كانت تحاك حول الأبطال هالات ضخمة تخفي تفاهة الأعمال التي قاموا بها، ومن ذلك ما حشده هوميروس في الأوديسة من خرافات في أعمال أوديسيوس البطل في حرب طروادة. أما الأساطير الشرقية فتختلف عن الغربية من وجوه، أهمها الترف والبثخ والبخور والقصور والنمارق والزخارف، في حين تصور الأسطورة الغربية الفقر والظلام والخوف وعمق الشعور بالألم والوحشية والغموض. وتتسم قصص ألف ليلة بأنها أساطير ذات أصل فارسي قديم، وعليها إضافات من الأساطير اليونانية والهندية والفرعونية القديمة، وإنها لا تمثل الذاتية العربية ولا تتصل بها إلا أنها مكتوبة باللغة العربية. ومؤلف ألف ليلة مجهول، وهي مجموعة من حكايات الرواة والقصاصين الذين تناثروا في العالم العربي في العصور المتأخرة، وهي تجمع صورا متباينة من العفاريت والطلاسم وخاتم سليمان وطاقية الإخفاء واعتماد الحياة على الحظ والمؤامرة، وهي حياة قوامها الشهوات والبخور والعطور والغناء والرقص. إنها قصص سلبية فيها صور الانحلال والتواكل والقدرية، وتعنى بتصوير حياة الجوار وصور اللذات وإسراف القصور، وهي تجري في تيار جامع بين خيانة المرأة وغدر الرجل. Thank you. الغزو الثقافي والتغريب عمدت إلى العمل على إذاعة هذه القصص وإعادة طبعها ملونة ومزخرفة، وحاول كثير من الباحثين الغربيين اعتبارها مصدرا لرسم صورة المجتمع الإسلامي، كما اعتمدوا على كتاب الأغاني وكلاهما من المصادر الزائفة التي لا تمثل الواقع وليست من الأدب العربي الأصيل. وكانت الإرساليات التبشيرية في بيروت عام 1888 هي التي أولت الاهتمام بطبع كتاب ألف ليلة وليلة ونشره، كما استغلت الصهيونية العالمية إحياء مثل هذا الكتاب. فألقى الدكتور ويلفنسون أستاذ اللغة العربية بالجامعة المصرية في 15 من مايو عام 32 ألقى محاضرة عن القصص اليهودية في ألف ليلة، فأشار إلى أنه في الكتاب بعض قصص يهودية، قال ومن أهمها السندباد البحري التي يعتقد أن موضوعها مقتبس من التلمود وقصص السائح اليهودي، وقال من الثابت أن السفرتين الأولى والسابعة يهوديتا الأصل بلا نزاع. وأشار الدكتور أحمد ضيف إلى غلبة القصص الإسرائيلية على كتاب ألف ليلة وبها ذكر سليمان وداود وبيت المقدس، ويرى أيضا أن قصص ألف ليلة هي ترجمة لكتاب هزار أفسانة الفارسي مع إضافات إسرائيلية. وقال المستشرق البلجيكي شومان إن القسم الذي كتب في مصر من ألف ليلة إنما كتبه جماعة من الإسرائيليين. ولم يكفي إحياء كتاب ألف ليلة وليلة في الأدب العربي وإذاعته، بل إن بعض الكتاب ذهب إلى إحياء قصصه، فكتب توفيق الحكيم شهرزاد، وكتب طه حسين أحلام شهرزاد، وقد نشرت هذه القصص كتجديد لأساطير ألف ليلة، ولخلق هذا الفن في الأدب العربي. وقد كان لطه حسين دوره في إحياء أساطير الوثنية الجاهلية والوثنية الإغريقية وإضافتها إلى سيرة الرسول في كتابه على هامش السيرة، الذي اعترف بأنه صاغه على نمط كتاب على هامش الكتب القديمة لكاتب فرنسي، وأنه قصد به إحياء الأساطير. وقد وسع طه حسين على نفسه في كتاب أحلام شهرزاد، وابتكر قصصا جديدة عن الملك طهمان ملك الجن وابنته فتنة، وأثار جوا من الوهم والخيال لم يعرفه الأدب العربي، ولم يتفق مع ذاتيته ومزاجه النفسي في يوم من الأيام. نحييكم مستمعينا الكرام ونشكر لحضراتكم حسن الإصغاء.